قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله. رغم الجراح ورغم الآلام، رغم كل العذابات، فمن رحم الظلمة يولد النور المبهر. في هذه الأيام المباركات ورغم كل هذه الجراح والمآسي، لا يسعني باسم إدارة قناة صوا وكل زملاء أيها الأحبة في سوريا وفي كل العالم العربي والإسلامي، كل عام وأنتم بألف خير. باسمكم جميعا أيها السادة، يسعدني أن أرحب بضيفي الكريمين الأستاذ المحامي محمد عيسى، وهو أحد من مؤسسي منظمة عدالة لحقوق الإنسان واللاجئين، كما يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ يوسف المضعني المحامي وعضو الهيئة العليا للحزب الدستوري الاجتماعي في مصر. حياكم الله وأسعد الله مساءكم وكل عام وأنتم بخير. أستاذ محمد، دعني أبدأ معك سيدي الكريم. ما منذ أيام صدر قرار الجامعة الأخير، لا أريد أن أسأل، أريد أن أسمع تعليقك على قرار الجامعة الأخير.
نعم، في اللحظة التي اتخذ فيها قرار الجامعة بإعطاء مهلة جديدة للنظام لكي ينفذ ما وافق عليه من أو ما أعلن أنه وافق عليه في الورقة السابقة التي قدمتها الجامعة العربية، كان عدد شهداء المهلة الأولى تجاوز 350 شهيدا، ومن بينهم 19 امرأة وأكثر من 20 طفل. وفي نفس هذه اللحظة التي اتخذت فيها الجامعة هذا القرار، كانت حي باب عمرو يقصف بالقذائف المضادة للطيران. الجامعة العربية ما زالت تعطي المهل لهذا النظام، المهل تلو المهل. النظام لن يلتزم بسحب الجيش. وردتني أخبار من ريف درعا بأن النظام بدأ يحفر حفر كبيرة ليضع الدبابات بداخلها بحيث لا تبدو من بعد، حتى تبقى في أماكنها حول المدن ويخفيها عن من ممكن أن، يعني لو ذهب أحد المراقبين.
أستاذ محمد، سنتحدث فيما سيأتي حول الواقع السوري في الداخل، ولكن أريد أن تقرأ لنا قرار الجامعة العربية.
يعني قرار الجامعة العربية، يعني بالنسبة للشعب السوري يعني قرار محبط ومخزي بالنسبة للشعب السوري.
هل كنتم تتوقعون أكثر من ذلك؟
يعني نحن كنا نتمنى أكثر من ذلك وليس نتوقع. بالفعل نحن يعني لم نكن نتوقع أكثر من ذلك، لأن الجامعة العربية مرتبطة يعني بقرارات الأنظمة العربية، والأنظمة العربية ما زالت لحد الآن لا يعني لا تتوافق أو لا تجاري مواقف الشعوب العربية. الشعوب العربية كلها متعاطفة مع الثورة، كلها قلوبها على الشعب السوري الذي يذبح كل يوم. أما الأنظمة العربية فما زال لديها حساباتها وما زال لديها مخاوفها من فشل الثورة أو من عدم استطاعة الثورة على إسقاط النظام. أما الشعوب العربية فهي تؤمن بأن النظام السوري سيسقط، لأنهم يعلمون تماما بأن الشعب السوري مصر على إسقاطه. فلذلك يعني بالإضافة إلى يعني إلى 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 الروابط الإنسانية والتاريخية والعربية، فالشعوب العربية كلها مع الشعب السوري ومؤمنة بأن النظام السوري سيسقط على عكس الأنظمة
العربية بإذن الله تعالى. دعني أنتقل إليك أستاذ الكريم، وأرحب بك ثانية في قناة صفا. طبعا الأستاذ يوسف أيها الأحبة الكرام هو من تقدم بدعوى أمام القضاء المصري، رفع دعوى ضد السفير أو سفيري اليمن وسوريا في القاهرة. كذلك أضيف إلى القضية دعوى رفعت ضد وزير الخارجية المصري بصفته والسيد رئيس أو المجلس العسكري بصفتهم ورئيس مجلس الوزراء المصري بصفته، بالإضافة كما أسلفنا إلى سفيري اليمن وسوريا للاعتراف بالثورة السورية وطرد سفراء العصابات عصابة علي عبد الله صالح وعصابة أسد من مصر. أستاذ الكريم، هل وضعتنا بالبداية بتعريف مجمل لهذه الدعوة؟
بداية قبل أعرف الدعوة أحب أرفع القبعة تحية وإجلالا لكل الشهداء المصريين والسوريين واليمنيين والتونسيين والليبيين، الناس اللي خلتنا في نبدأ نشم رياح التغيير في الوطن العربي. أنا رفعت دعوة قضائية على الوزير الخارجية المصري والمجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء بصفتهم لإصدار قرار بطرد سفيري دولتي سوريا واليمن من مصر بشكل مؤقت لحد ما 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 هذين النظامين يقوم مكانهم نظام شرعي سياسيا وشعبيا. وبالتالي احنا ما ينفعش كدولة مصرية تلبس ثوبا جديدا في ان يكون على ارضها ممثلين لدولتين من ناحية العملية النظام سقط فيهم. هذا هو مضمون الدعوة.
سيد الكريم، ما هو الاساس القانوني لهذه الدعوة؟
الاساس القانوني احنا عندنا في الدستور المصري المادة الاولى بتنص على ان الشعب المصري وليس النظام المصري وليس الحكومة المصرية، الشعب المصري هو جزء من الأمة العربية وعليه تحقيق وحدتها. المادة الثانية ان في الدستور المصري ايضا
ده مبدأ قانوني وليس سياسي.
لا ده مبدأ قانوني. المادة الاولى في الدستور المصري.
نعم تفضل سيدي.
المادة الثانية تنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وبالتالي وقوفنا احنا كمصريين مع الشعب السوري والشعب اليمني في ثورتيهما هو وقوف في الأساس قانوني ودستوري. على هذا الأساس تم رفع الدعوة.
سنتابع معك في مضمار هذه القضية، ولكن أريد أن تحدث لي أستاذ محمد، هل من دعوة أخرى في هذا المضمار دعم للثورة في سوريا واليمن
وتحقيق
حقيقة الشعوب في الحصول على الحرية؟
نعم، رفعت عدة دعوة الآن في القاهرة في مصر على يعني من يدعمون النظام السوري او من يقفون معه. رفعت دعوة امام مجلس الدولة على قناة على مدير الانتاج الاعلامي او مديرة الانتاج الاعلامي بصفته
مدير قمر
نايف. ايوه قمر نايف سات اقصد. نعم
نعم
رفعت عليه دعوة وعلى قناة الدنيا دعوة تطالب وعلى وزير الاعلام بصفته تطالب بايقاف البث الفضائي لقناة الدنيا
عبر النايل سات.
نعم، ورفعت دعوة أخرى تستهدف مجمل القنوات السورية على النايل سات.
ما هو المرتكز القانوني؟ لماذا؟
المرتكز القانوني هو التحريض على القتل وعلى الجرائم ضد الإنسانية وعلى يعني الجرائم المرتكزة على الفصل يعني على إبادة الشعب السوري أو الإبادة الإنسانية. يعني الفكرة هي فكرة التحريض، لأن أغلب القوانين تحاكم على او تعاقب على التحريض، يعني على التحريض على الجريمه او على الفعل كعقوبه على الفعل كالعقوبه على الفاعل. فلترتكز هذه الدعاوى كلها على ان هذه القنوات الفضائيه تحرض، يعني تحرض على قتل الشعب السوري، على قمع المتظاهرين، على سحق المتظاهرين، وهذا وفي هذا يعني هي مشاركه منها بالجرائم التي يرتكبها النظام السوري. يوجد ايضا دعاوى اخرى، في هناك دعوى تطلب سحب امام محكمه عابدين دعوه مستعجله تستهدف ايضا ايقاف البث القنوات الفضائيه. هناك الان دعوه تدرس لاهالي الشهداء تطالب ايضا يعني بتعويضات لهم من الحكومه السوريه وبتجميد ارصده الحكومه السوريه في مصر والحجز المؤقت على املاكها وعقاراتها الحكومه السوريه ككل والسفاره السوريه في مصر.
هذه دعوه ترفع امام القضاء المصري؟
نعم.
هل النظام المصري مخول بالنظر في هذه الدعوة؟
نعم، لأن الحكومة السورية لديها ممثل التي هي السفارة ولديها أملاك ولديها يعني أموال في مصر، فلذلك هي مخول بالنظر في هذه الدعوة. بالإضافة إلى دعوة رفعت أيضا أمام مجلس الدولة تطلب بسحب الاعتراف بالنظام السوري وتجميد أرصدة أيضا النظام السوري الموجودة في مصر وطرد السفير وسحب السفير المصري من دمشق.
بارك الله فيك الأستاذ الكريم. ربما البعض يقول أن هذه الدعوة القانونية ربما تكون أو تمس السيادة بشكل أو بآخر. ما هو المبدأ القانوني والسيادة؟ هل تمس السيادة المصرية؟
هو أعمال السيادة ده نظام، يعني لو عرفناه من ناحية القانونية، أعمال السيادة هي القرارات التي تتخذها الأنظمة والحكومات التي تمس التصرف الخطير في الدولة، بمعنى يعني قرار الحرب هو عمل من أعمال السيادة. أما موضوع الدعوة اللي احنا رافعينه على أساس مش قطع العلاقات مع النظام السوري أو مع الدولة السورية، احنا عاملينه على أساس قطع العلاقات مؤقتا بهدف الضغط على النظام السوري في انه يمتنع عن ممارسة القمع والتعذيب والقتل وهكذا.
ربما استدعاء السفير المصري مثلا، استدعاء وليس سحب السفير.
احنا بنتكلم على وقف مؤقت، عمل مستعجل، مش عمل. احنا ما بنقولش عايزين نقطع العلاقات مع الدولة السورية او الشعب السوري، احنا بنقول نقطع العلاقات مع النظام السوري القائم حاليا، وبالتالي لا يمثل هذا الامر عمل من اعمال السيادة. يعني اتخاذ الحكومة قرار بسحب السفير المصري وطرد السفير السوري الحالي اللي هو تابع للنظام الحالي هو ده ما نهدف إليه، وهذا لا يمثل عمل من أعمال السيادة المصرية ولا يمثل تدخل في 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 النظام السوري العام كدولة.
ما هي نسبة نجاح هذه الدعوة في رأيك يا سيدي؟
والله أي دعوة مؤسسة على جانب قانوني وجانب سياسي وجانب واقعي لابد أن تقبل، ولدينا الأدلة ولدينا البراهين على أن هذا النظام هو سقطت شرعيته بالفعل وسحب اتسحبت من تحت أرجله الشرعية الشعبية وكذا الشعبية الدولية. يعني النهاردة كدليل من أدلة بسقوط النظام السوري وطبعا اليمني معاه، ان واحد زي الشيخ القرضاوي يكون مع الثورة السورية وداعم للثورة السورية وضد تصرفات الأسد ونظامه، فده احد الأدلة احنا سوف نتقدم بها بالإضافة الى الشهداء والقتلى والمعتقلين، واحنا عندنا مستند بهذا الأمر ولا يوجد في القانون المصري ما يمنع من قبول هذه الدعوة والنطق بها.
هل تتعاملوا مع محامين سوريين او جهات سورية في المعارضة؟ هل لديكم تعامل؟
لا، انا كمحامي لم يتم التعامل الا من خلال تنسيقيات الثورة اللي هم بيمدونا بالمعلومات وبيمدونا بالفيديوهات وبيمدونا المستندات اللازمة لتحقيق الامر في هذا القانون.
بارك الله فيك، سنعود اليك استاذي، ولكن استاذ محمد هذه الدعاوي ماذا جدوى هذه الدعاوي؟ هل تدل مثلا على وعي الشعوب العربية وقوفها الى جانب الثورات المحقه في الوطن العربي؟
انت تقصد دلالات هذه الدعوة؟ نعم. الدعوة يعني هذه الدعوة وغيرها من الحركات والنشاطات التي تقوم بها يعني الشعوب العربية او يعني سواء بطبقاتها المثقفة او بطبقاتها بعوام الشعوب تدل على تعاطف الشعب العربي بشكل كبير مع يعني مع ما يحدث في سوريا وما يحدث يعني في غيرها من الثورات في 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 مصر. يعني اتحاد الكتاب المصريين قرر يوم نشاط دعما للثورة السورية، اجتمعوا أمام مقر الاتحاد، وقفوا وقفة أمام مقر الاتحاد ومن ثم ذهبوا إلى الجامعة العربية، كان هذا في نفس يوم اجتماع الجامعة العربية، ذهبوا وقدموا عريضة لنبيل العربي، طالبوا يعني الأمين العام نبيل العربي طالبوا فيها بتجميد أدوية سورية في الجامعة العربية وسحب الاعتراف بالنظام السوري و طرد السفراء السوريين من العواصم العربية إلى آخر ذلك من المطالب. كل ذلك يدل على يعني حقية الثورة السورية وأن الشعب السوري يعني شعب محق في ثورته، مطالبه مشروعة، الحرية، الكرامة، كل الشعوب العربية يعني تقر هذه الحقوق للشعب السوري، كل الشعوب العربية تدعم الشعب السوري. في تونس أيضا كان منذ عدة أيام كان هناك مؤتمر لنصرة الثورة السورية ونصرة الثورة العربية بشكل عام، وطرحت فيه مواضيع حقوقية كثيرة ويعني مواضيع دعم وتأهيل الناشطين الحقوقيين للسوريين.
أستاذي الكريم، نحن في قناة صفا،
نعم،
نتلقى اتصالات من كل أنحاء الوطن العربي، وكل متصل تقرأ في أنفاسه الثورة والحماس، ولكن هناك فرق شاسع وبون شاسع بين الأنظمة العربية والشعوب، كيف تقرأ هذه المقاييس؟
بالفعل الأنظمة العربية ما زالت إلى الآن بعيدة عن يعني في مواقفها عن مواقف شعوبها. الشعوب العربية ستحاسب حكوماتها وأنظمتها عاجلا أم أجلا على هذه المواقف. بالفعل بعض الشعوب ابتدأت بالمحاسبة، ابتدأت برفع صوتها عاليا. الأنظمة العربية ما زالت لها حساباتها، تتخوف من انتقال موجة الثورات إليها، تتخوف من عدم سقوط النظام، فهي من المخيف لهذه الأنظمة أن تتعامل مع النظام بعد أن عادته في الثورة إذا فشلت الثورة. لكن الشعوب العربية مؤمنة، يعني الفرق هو عدم إيمان الأنظمة العربية بأن النظام السوري سيسقط، بالإضافة إلى حساباتها الخاصة بما يخص انتقال الثورات إليها. أما الشعوب فهي مؤمنة بأن هذا النظام سيسقط، بأن الشعب السوري سيحصل على حريته وعلى كرامته، يعني طال الزمن أم قصر، ولكن باعتقادي أن هذا الزمن قريب جدا سيكون قصير.
طبعا هذا الأمر محسوم بإذن الله. دعنا نعود إلى نفس مضمار الدعوة سيدي الكريم. هل تم تحديد جلسة لهذه الدعوة؟
تم بالفعل تحديد جلسة 20 مارس القادم،
نعم،
ولكن احنا رأينا ان هذا الموعد لا يتناسب مع استعجالية الدعوة واهميتها، فتقدمنا بعدة طلبات للمحكمة بتقصير هذه الجلسة إلى أقرب أجل ممكن، وغالبا ستقصر إن شاء الله في
لم يتم الرد حتى الآن. سيدي الكريم، المجلس العسكري هل له دور، أو كيف تقرؤون موقف المجلس العسكري في قيادة ثورة في مصر من الثورة الليبية والثورة اليمنية؟
والله هو
الثورة السورية واليمنية.
أنا حقيقة لي تحفظ على أداء المجلس العسكري. أنا بشايف أنه مصر بعد ثورة 25 يناير قد لبست ثوبا جديدا، وآن لها الأوان أن تأخذ دورها الحقيقي في أنها تكون الأخت الشقيقة لكل الأشقاء العرب. ولكن أنا تحفظي على المجلس العسكري في أنه لم يوضح حتى الآن موقف واضح، حتى لو كان مشغولا بأموره الداخلية أو مشغولا بأمور أخرى، فيجب على المجلس العسكري أن يقوم بدوره باعتباره الحاكم الحالي في انه يتخذ موقف حاسم وحاسم.
سيدي لو انت سئلت سؤال بهذا المعنى، انت ما هو المطلوب، ما هو المعول على المجلس العسكري؟ يجي علينا ان نختصر عد 1 2 3، ما هو المطلوب من المجلس العسكري؟
المجلس العسكري حاليا بيرى ما يحدث في الشأن السوري والشأن اليمني،
نعم،
ومن اعتداءات ومن قتل ومن تجويع ومن والى اخره، فيجب عليه أن يتخذ الدور المطلوب منه أو المنوط منه في أنه يوقف هذا القتل ويوقف هذا القتل.
كيف؟ أريد تفصيل. إذا كانت الجامعة العربية والأنظمة المجتمعة والمجتمع الدولي لم يستطيع إيقاف نفس الدم أمام العصابات،
أنا ماليش دعوة بالجامعة العربية، أنا بتكلم كنظام عسكري مصري.
يجب ما هي الخطوات التي يجب يتخذها؟
يجب أن يجتمع المجلس العسكري بالقيادة السورية والنظام السوري،
نعم،
ويوقف عند حده: يا مجلس أوقف القتل، أوقف القمع، أوقف التشريد، يا سوريا، يا نظام يا سوري، لا يصح في ظل الثورات العربية والربيع العربي، وبعد أن رأينا نماذج سابقة من مطرود ومقتول ومحبوس، فإني الشعوب لا تنتهي، الأنظمة تنتهي، الشعوب لا تنتهي.
طيب أستاذ يوسف، لو توجه المجلس العسكري إلى النظام السوري بهذا النداء، بهذا الأمر، هل سيستجيب النظام؟
النظام السوري أتقصد أم النظام المصري؟
المجلس العسكري عندما يتوجه إلى النظام السوري يقول له أوقف القتل،
نعم،
هل لا لا سيستمع هذا النظام؟
يستمع أو لا يستمع؟ يستمع أهلا به، ما يستمعش فليذهب، وليأتي نظام شرعي مشروع ونظام نابع من الأرضية الشعبية والأرضية العربية، وهو مش في خيار في أنه يستجيب أو لا يستجيب، هو لابد أن يستجيب، لأن ما يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن لا يمكن أن يتم القبول به شعبيا. والمجلس العسكري المصري هو ممثل للشعب المصري، وهذه كلمة الشعب المصري، فإنه الشعب السوري والشعب اليمني مقهورين، مظلومين مراحل من التاريخ المعاصر تحت القمع والقهر، كفاية كده.
رب قال إن يقول لك أنك تحمل المجلس العسكري أكثر من طاقته سيدي. فالآن نحن أنت أو أنتم المصريون خرجتم من الثورة والآن بفترة نقاهة.
نعم.
فلا على ما أظن لا يجب أن نحمل المجلس أكثر مما يحتمل.
لا، هذا دوره، وإن لم يستطع فليرحل أيضا. مجلس عسكري تدخل في جنوب في مشكلة المياه، وتدخل في الصلح ما بين حركتي حماس وفتح. والمجلس العسكري يفاوض على شخص، على جاسوس، فمن باب أولى إن هو يقف ما يحدث في سوريا وفي اليمن. أنت تتكلم عن أرواح.
دعني أنتقل لأستاذ محمد في هذه النقطة. أستاذ محمد، المجلس العسكري الذي ولد من رحم الثورة، هل هو تنظر أو تعولون عليه أكثر من بقية الأنظمة العربية؟
يعني أنا أعتقد بأن، يعني تعقيبا على سؤالك الأستاذ يوسف، أنه ما هو المطلوب من المجلس العسكري؟ أنا أقول أقل الإيمان طرد السفير السوري، يعني أقل الإيمان أن لا يكون هناك سفير لهذا النظام على هذه الأرض بشكل سياسي، بدون دون الحاجة لرفع دعاوى والانتظار حتى يوصل.
أو استدعاء السفير المصري من دمشق،
أو استدعاء السفير المصري من دمشق، أو الاعتراف بالمجلس الوطني إلى آخره. يعني المجلس العسكري في مصر يستطيع أن يدعم الثورة السورية بكثير من الإجراءات، يعني هناك كثير من الإجراءات، السماح للمجلس الوطني بإنشاء مثلا مقر دائم في القاهرة، أو سماح بنشاطات للمعارضة بشكل، أو دعم هذه النشاطات ولو بشكل يعني سياسي أو بشكل يعني معنوي. فالمجلس العسكري في مصر يستطيع دعم الثورة السورية.
هل هناك مضايقات للجالية السورية في مصر؟
لا يوجد مضايقات أبدا.
هل تقدمتم بطلب ورفض؟
لا أبدا. أنا أقول بأنه يستطيع المجلس العسكري أن يقدم تسهيلات يعني أكثر من ذلك للمجلس الوطني للمعارضة السورية يعني من أجل دعم الثورة السورية، حتى أن انعكاس ذلك لا يكون فقط على المعارضة، يكون على الشارع السوري. أي عندما اتخذ قرار، عندما اتخذ المجلس الوطني أو المجلس الانتقالي في ليبيا الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، في اليوم الثاني المظاهرات في سوريا تضاعفت وانتشرت في أماكن حتى لم يكن فيها تظاهرات. الشارع السوري بحاجة لمن يدعمه ولو بشكل معنوي، فانعكاس أي خطوة يقوم فيها المجلس العسكري في مصر على الشارع السوري سيكون جيدا وكبيرا جدا، سواء للانعكاس المعنوي او حتى على المعارضه السوريه. وعلى
طبعا عملي. انا هنا لست بموقف المدافع، ولكن انا متاكد سيدي ان المعارضين السوريون هم اكثر حريه في مصر من
صحيح.
اي دوله اخرى،
صحيح انا مع ذلك،
ان كانت عربيه وان كانت اجنبيه.
نعم
فنتوجه بكل الشكر الى المجلس العسكري والى اهلنا في مصر، ولكن العشم على ادر المحبه كما يقول اخواننا في مصر. سيدي الاستاذ يوسف، اعود اليك الى مضمار الدعوه. هذه الدعوة هل هي من الاختصاص القضاء الإداري بنظر في هذه الدعوة؟
نعم، القضاء الإداري هو يختص بأي قرار إيجابي أو سلبي بيصدر من الحكومة، فأي قرار، القرار الإداري هو القرار اللي بيصدر من جهة الدولة، وبالتالي الطعن على هذا القرار سواء سلبيا أو إيجابيا. يعني في قرارات إيجابية وقرارات سلبية بالامتناع، اسمها قرار سلبي بالامتناع. فهذا القرار مختص بأي قرارات إدارية في مصر يختص بالنظر في فصل فيها هو القضاء الإداري.
في رأيك سيدي، عندما تقدمتم بهذه الدعوة هل هي من جد تريدون أن تسلك مسلك قضائي وتحقيق والنهاية تأخذون حكم فيها، هل هي مجرد دعم رمزي للثورة السورية؟
هو الحقيقة الاثنين، هو تأسيسها القانوني يجوز الحكم فيها بالطلبات اللي احنا طالبينها، وتأسيسها السياسي هو أنا كمحامي ايه اللي في ايدي اقدمه للشعب والمجتمع السوري واليمني، غير ان انا اقيم دعوة قضائية تأسيسا على مواد قانون مصري اداري قضائي. فهو ده اضعف الايمان، هو نوع من الصرخة القضائية والصرخة القانونية دعما للشعبين السوري واليمني.
يا سيدي بارك الله فيك وفي كل نقابة المحامين في مصر والشعب المصري كذلك، ولكن سيدي هل أنتم كنقابة محامون هل يمكن شيء تقدمه لدعم الثورات العربية إن كان في اليمن أو سوريا غير هذه الدعوة مثلا؟
والله هو حقيقة الأمر الفترة الراهنة بتمر مصر بمجموعة أزمات، ومنها أزمة المحامين نفسهم. أزمة المحامين مع القضاء اللي انتهت
نعم
قريبا، وأزمة المحامين في انتخابات نقابة المحامين. ولكن ده مش مبرر مقبول في أن المحامين ما تاخدش دورها العربي ودورها الشعبي في أن تقيم دعاوي وتحتج، وده حاصل بالفعل يعني في عدة جهات أخرى.
طبعا نحن نتوقع منكم ذلك، وليس بغريب أنتم أهل الكرم أهل مصر. أستاذ محمد، منذ أيام كانت هناك لجنة تحقيق لحقوق الإنسان كانت في مصر، وكنت أنت من أو الدليل لهذه اللجنة، إلى أين وصلتم في هذه اللجنة؟
اللجنة غادرت مصر إلى تركيا وما زالت الآن في تركيا، ما زالت تجمع الشهادات والوثائق التي تستطيع الوصول إليها.
عسى لو ذكرتنا في عمل اللجنة قبل أن تتطرق.
اللجنة شكلت من مجلس حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناء على قرار اتخذ تأسيسا على لجنة التقرير الذي رفعته لجنة تقصي الحقائق سابقا، التي تقصت حقائق ما يجري في سوريا عن طريق أخذ الشهادات وجمع المعلومات من اللاجئين الذين خرجوا من سوريا أو من أي مصادر متاحة. التقرير تقصي الحقائق أثبت أن هناك يعني أن هناك جرائم يعني ضد الإنسانية ترتكب في سوريا، وبأن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. بناء عليه شكلت لجنة التحقيق للتأكد مما يعني من النتيجة التي وصلت إليها لجنة تقصي الحقائق. هذا التقرير الذي سيرفع من لجنة التحقيق في نهاية عملها سيعرض على مجلس حقوق الإنسان وسيحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيصوت على إحالته إلى مجلس الأمن، وقد يصل الأمر إلى تحويل الملف إلى محكمة الجنائية الدولية. يعني فالموضوع جدا مجدي من ناحية قانونية أو من يعني من كل النواحي. اللجنة الآن ما زالت أعمالها يعني مستمرة، تجمع المعلومات من كل الدول المجاورة، من يعني السوريين الموجودين في كل الدول المجاورة. الآن أعمالهم في تركيا، ذهب منهم يعني وفد إلى الأردن وغادرها وقد يعود. ستعود اللجنة أيضا إلى مصر في الفترة القادمة. يوجد منهم فريق ذهب إلى لبنان، يعني تعمل بجهد كبير جدا يعني على بكل النطاقات.
كونك الآن تقيم في القاهرة، نعم. هل من إحصائية لعدد المتقدمين بشهاداتهم؟ بشكل تقريبي طبعا.
بشكل تقريبي يعني ما يقارب 20 قضية تقريبا، أقل أو أكثر بقليل، ولكن اللجنة لم تنتهي من أعمالها، لم تكن أنت يعني اللجنة أعطت يعني قليل من وقتها للموجودين في القاهرة. عندما أتت فوجئت بعدد القضايا يعني التي قدمت إليها وبعدد الشهود الذين يعني يودون أن يقدمون إفادات أمامها، لذلك قرروا أن بعد الانتهاء من الفترة التي سيقضونها في تركيا أن يعودوا إلى القاهرة، وهم يأملون أيضا يعني إلى الآن ما زالوا يعني دائما يلحون بطمعهم يعني بتعاون أكبر، سواء من اللاجئين سواء من الناشطين سواء من السياسيين، يعني هم يعني يودون العمل مع كل يعني مع كل من يستطيعون العمل معه، مع كل من يفيد مجرى التحقيق حتى يصلون إلى حقائق ووثائق، يعني كل من لديه وثائق. يعني أنا أتوجه يعني لإخواني لأبناء بلدي سواء لاجئين سواء سياسيين، كل من لديه وثائق تدين النظام، كل من لديه قرارات صدرت من أشخاص معينين في الحكومة، من أشخاص أمنيين، من أشخاص عسكريين، كل من لديه مقاطع تثبت تورط النظام في جرائم ضد الإنسانية، كل من لديه شهادات
يرسلها إلى قناة صفا،
إلى قناة صفا أو إلى موقع اللجنة، اللجنة لديها موقع، أو إلى أو يعني إلى أي يعني الوصول إلي أو إلى اللجنة أو إلى قناة صفا يعني وثم توصل إلينا ليس صعبا. فكل من لديه أي شيء يفيد مجرى التحقيق، يعني يفيد وصول التحقيق إلى أن النظام السوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية، انتهك حقوق الإنسان انتهاكات كبيرة تصل إلى.
هل مطلوب من مقدم الشهادة وثيقة أو كذا عن الشهادة التي سيقدمها؟
الشهادات التي تقدم يعني على عدة أنواع، هناك من يقدم شهادة يعني إفادته كضحية، فالذي يقدمه كضحية بالطبع لا نحتاج منه إلى يعني أنا كنت معتقل في سوريا وليس لدي ما يثبت أنني كنت معتقل، فليس من المطلوب ممن كان معتقلا وتعرض للتعذيب والانتهاكات
أن يأتي بتقارير،
لكن إذا توفرت فهذا شيء جيد. لكن ما يدعم صحة هذه الإفادات هو تقاطعها، يعني عندما أصف أنا شكل المعتقل أو شكل الزنزانة كنت فيها وأنا مثلا أخذ إفادتي في القاهرة، ومن ثم يذكر نفس التفاصيل أحد اللاجئين في تركيا بأنه كان في معتقل شكله كذا أو أوصاف جدار أو أوصاف الحارس أو أوصاف المحقق، فهذه التقاطعات تعطي مصداقية لشهادات يعني المقدمة للجنة، بالإضافة إلى أن اللجنة وصلها الكثير من الوثائق من يعني من الناشطين، وما زالت يعني وما زالت بصدد البحث عن أكثر من ذلك.
في 20 شهادة التي قدمت إليكم أنتم كمنظمة، نعم. وإلى هذه اللجنة، في رأيك من حيث النوعية كم شهادة ربما تؤخذ بها من 20؟
يعني أعتقد أكثر من 10، أكثر من النصف، يوجد فيهم حوالي 5 شهادات مهمين جدا ذكرت فيهم أسماء أشخاص يعني على أعلى المستويات، يعني ذكرت في شهاداتهم يعني أشياء تدين مستويات عالية جدا داخل النظام الأمني في سوريا، حتى يعني أعضاء اللجنة أبدوا لي اهتمامهم جدا بهؤلاء الأشخاص الذين قدموا هذه الشهادات وطلبوا المزيد من التفاصيل من هؤلاء الأشخاص ومن يعني ومزيد من الوثائق، وبعضهم لديه وثائق وعد بها وبعضهم قدمها. يعني أعمال اللجنة يعني باعتقادي حسب تقييمي الشخصي أن أعمال اللجنة تسير بشكل جيد، ولكن المطلوب مزيد من التعاون مع هذه اللجنة.
أستاذ يوسف، طبعا هذه دعوة ليست قضائية فقط ولكن يغلب عليها الطابع السياسي، كيف تقرؤون الطابع السياسي لدعوة كهذه؟
هو الموضوع في الأساس سياسي، فالطبيعي أن يكون دعوة قضائية سياسية.
نعم.
المعول في الحكم في هذه القضية هو جانب السياسي في الأساس.
نعم.
تدخل القضاء في قرارات المجلس العسكري ومجلس الوزراء هو طبع سياسي، فالقضية في أساسها برمتها سياسية، فمن الطبيعي أن تكون قضية سياسية.
في رأيك أن صدر حكم أن المجلس العسكري أو رئاسة مجلس الوزراء في مصر ملزمة بهذا التنفيذ؟
طبعا، لا، في ده الحكم القضائي، وحكم القضاء واجب التنفيذ فورا.
طبعا الجهة الأخرى السفارة السورية حق لها النقض والطعن بالقرار من ناحية القانونية،
من ناحية القانونية البحتة لا، القرار بيصدر في مواجهتهم.
نعم.
فلو صدر هذا الحكم سيقوم وزير الخارجية بصفته والمجلس العسكري ورئيس الوزراء بمخاطبة السفيرين السوري واليمني بمغادرة البلاد
بناء على الحكم، بناء
تطبيقا لهذا الحكم. ده هذا الحكم كمان يعلن بالمسودة وبدون إعلان، إنه حكم مستعجل، فيه شق مستعجل.
في رأي سيدي، هل النظام السوري من وجهة نظرك مطول كما يقال بالعامية؟
والله أخشى ما أخشى أنه يكون يعني
من قراءتك للأحداث هل سيبقى النظام طويلا؟
لا مش يعني هو مدة لا طويلة تأخذ سنوات ولا قصيرة في أيام في اعتقادي.
على أي شيء تبدي هذه العلاقة؟ ربما يتحدثون الكثير، حتى أمريكا منذ شهر المتحدث في المجلس الأبيض قال ربما لا يبقى النظام السوري أكثر من 90 يوما.
أنا بعتقد بسبب ملاوعة النظام وتصرفات مع الجامعة العربية وتأجيلات بعض الدول العربية ورضاها بهذا قد يؤدي إلى استمرارية النظام إلى حد ما، قد تزيد عن 3 أشهر يعني.
ربما
هذا وهذا ما لا نتمنى.
نعم، ربما نجد جوابا أوسع عن الأستاذ محمد. أستاذي قبل أن نتابع على اللجاء أريد أن أركز حول موضوع النظام، كيف تقرأ الواقع؟ يعني قبل 24 ساعة الرئيس الأسد أنكر وجود المعارضة ولم يعترف، في اليوم الثاني وافق مندوب سوريا لدى الجامعة موافقة مع بدون أي تحفظ على المبادرة العربية. هل هناك من تخبط في القرار السوري أم مراوغة؟
هو ليس تخبط، هو مراوغة بالفعل. النظام السوري، وهذا من الأسباب يعني طول فترة الثورة السورية وعدم وصول إلى نتائجها يعني كغيرها من الثورة.
هل تعبت الثورة أم تعب النظام؟
لا، النظام استفاد، استفاد النظام من أخطاء التي وقع فيها الأنظمة التي سقطت أو التي لديها ثورات. فالنظام السوري نوع أسلوب مواجهته للثورة ما بين النظام المصري والتونسي والليبي واليمني، فقمع كما قمع الليبي، قصف كما قصف الليبي، والآن بدأ يراوغ كما راوغ اليمني. الآن هو بدأ يتعامل مع المبادرة العربية كما تعامل النظام اليمني مع المبادرة الخليجية، بالضبط، يوافق عليها، يتحفظ على بعض الأجزاء، ثم إذا ضغط عليه ووصلت المهلة أو الأمور إلى حدها يوافق، ومن ثم يعود إلى تحفظاته، يوافق ولا ينفذ، بالضبط، لإطالة الأمد ولتبريد الثورة ولإحباط الثوار. الآن وافق هو تماما، لن ينفذ، سينفذ بعض البنود بشكل ظاهري، هناك بنود سينفذ جزء منها وجزء لا ينفذه، هناك بنود سيعد باستمرار يعني خلال المهلة بتنفيذها، وسيأتي في آخر المهلة التي أعطيت له لتنفيذ
ولكن
الورقة.
ولكن البند الأول هو سحب الجيش وإطلاق سراح المعتقلين، في رأيك هل سيسحب الجيش من شوارع؟
النظام أصدر عفو تنفيذا لهذا التعهد، وقبل التعهد، قبل موافقته بيوم أصدر عفو عن كل سماهم المتورطون في أعمال الشغب منذ 15/3 الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري. أنا إذا دخلت أو أنت أو أي أو الأستاذ يوسف إلى المعتقلات في سوريا سيعترفون بأن دماءهم تلطخت، يعني أيديهم تلطخت بدماء الشعب السوري. لا أحد يدخل المعتقلات في سوريا ولا يعترف بما يشاء النظام، فكيف يعني كيف سنصدق بأن النظام سيخرج المعتقلين وهو يستطيع انتقاء أي منهم ويجبره على الاعتراف بأن يديه تلطخت بدماء الشعب السوري؟ يعني هذا يدل على أن إخراج المعتقلين ايضا معلق بما يريده النظام.
عفوا استاذ محمد، انت كمعتقل ربما تحت الضغط تعترف انك شاركت بالقتل بدماء.
نعم نعم،
وربما تقول هذا
المعتقل الإعدام. المعتقل والتعذيب يعني هذا موضوع يعني اثرناه في عده حلقات وفي عده مواضيع. التعذيب والضغط النفسي يوصل المرحله يعني يوصل الانسان الى مرحله تنعدم فيها ارادته او تفكيره يعني او الامل، يعني يصل الى مرحله يعني لا يكون عنده اي قدره من يعني على 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 الرفض او على يعني على التفكير بان بالمخاطر او بتبعات اعترافه، فلذلك يعترف بكل بساطه بالعكس. كنا نترجى المحققين قل لي ماذا تريد حتى اعترف فيه.
استاذ الكريم، نحن طبعا في ايام مباركه، ولكن اريد منك ان تنقل للساده المشاهدين موقف واحد من التعذيب في المعتقل وأنت معتقل سابق.
يعني سأنقل لك موقف ليس شخصي، موقف أخذته من إفادة أحد الشبان الذين قابلتهم منذ أيام يعني وثقت إفادته. دخل إلى دورة المياه، وفي دورة المياه كان هناك ماسورة للحراق اللي يستخدم للتدفئة.
نعم.
فحنفية الحراق فوق الحمام، فعندما دخل إلى الحمام قام الحارس من الخارج بفتح حنفية الحراق، درجة حرارة درجة الغليان، يعني هذا الحراق يستخدم مياه لتدفئة وأراني ظهر الموضوع منذ شهرين، وأراني ظهر للآن ظهره محفر، يعني ظهره فيه حفر، وإلى الآن لم يشفى جلده، يعني إلى الآن ما زال اللحم ظاهرا، وعندي صور يعني زودني بصور لهذه بعد بنفس بلحظة خروج من المعتقل، وصور حديثة للآن بعد شهرين من خروج من المعتقل ما زال ظهره يعني مسلوخ الجلد وما زال اللحم ظاهرا إلى الآن.
في رأيك ربما يكون هذا حلم، ولكن نسأل الله من تحقيقه، هل نرى في يوم من الأيام أحد أو النظام السوري أو رجال النظام السوري مكان ميلوزيفيتش في يوم من
مكان الأيام؟ ميلوزيفيتش يعني نحن نتمنى أن يحاكم كل من ارتكب جريمة في سوريا في أمام القضاء السوري. نحن مع محاكمة عادلة لرأس النظام ولمن حوله ولأصغر يعني لأصغر عنصر أمن أو شبيح ارتكب جرائم بحق النظام او تجاوز القانون او تجاوز يعني تجاوز يعني ابسط مقومات الاخلاق الانسانيه، ان يحاكم بشكل قانوني بشكل عادل بشكل محايد امام القضاء السوري. القضاء السوري قادر بعد غربلته وبعد يعني بعد اصلاحه كما يقال، لانهم افسدوا كل قطاعات البلاد، يعني افسدوا القضاء وافسدوا الشرطه وافسدوا البلديات وافسدوا الماليه، يعني لم يبقى شيء في سوريا لم يفسدوا هذا النظام على مدى يعني مدى 40 أو 50 عام. فنتمنى يعني نتمنى وندعو الله بأن نرى رأس النظام وكل المجرمين الذين يعني الذين هم جزء من هذه العصابة أمام قضاتنا في سوريا ويحاكمون على جرائمهم كما ينص القانون السوري.
ألان جوبي وزير الخارجية الفرنسية قال أن الجرائم التي ارتكبها النظام في سوريا ترقى إلى جرائم حرب. سأعود إليك أستاذي، ولكن الأستاذ يوسف دعني أتحدث معك أنت كمواطن سوري قبل أن تكون محامي. طبعا أنت كمواطن مصري
هل وسوري برضو مواطن مصري وسوري
نعم، هل من متوقع من الشعب المصري في رأيك هل هو مقصر كما قصر المجلس العسكري؟
لا اطلاقا، المجلس الشعب المصري يدعم كل الشعوب التي قامت بها ثورات، لانه عانى من ذات المعاناة اللي بيتعاني منها الثورة السورية حاليا، الثورة اليمنية ايضا. الشعب المصري داق نفس الكاس اللي بيزوق منه وان كان بشكل مختلف الى حد ما، وبالتالي هو الشعب المصري مؤمن بالديمقراطية، مؤمن بالحرية، مؤمن بحق الانسان في انه يعيش حياة كريمة، وبالتالي حيكون إرادته وفقا لإرادة الشعب السوري وطلباته في أنه يكون يحيا حياة كريمة. فبالتالي لا يقصر، لا إطلاقا، الشعب المصري بالكامل قلبا وقالبا مع إرادة الشعوب العربية والسورية واليمنية.
طبعا من المعروف أن هناك ما زال الاعتصام قائما أمام مبنى جامع الدول العربية. وأستاذ يوسف، رأيتك أكثر مرة أنت وبعض زملائك المحامين مع المعتصمين السوريين، ماذا أردت أن تقول لها في هذه الوقفة؟
أقول أن إحنا مش هنقول مفوضين من إرادة الشعبية، هنقول إحنا بنبعث رسالة للشعب السوري والمعتصمين في مصر أنهم هم على أرضهم، واني وقوفنا جنبهم مش منحه ولا هديه، هذا حق، وحق نابع من 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 المشتركات اللي بيننا، من لغتنا الواحده، ثقافتنا الواحده، تاريخنا الواحد، حضارتنا الواحده، وفي النهايه مصيرنا واملنا الواحد.
بارك الله فيك وفي كل الشعب المصري. استاذ محمد، سمعتك وانا قبل ان ندخل الاستوديو تقول عن التعويضات لاهالي الشهداء، من سيقدم هذه التعويضات وكيف؟
نحن يعني هناك شقين لهذا الموضوع. شق نعم. في بعد انتصار الثورة وبعد سقوط النظام لابد، والآن شكل يعني من ضمن مهام المجلس الوطني هو إنشاء صندوق لمساعدة هؤلاء وللنظر في أحوالهم وتعويضهم فيما بعد. فهذا شق في يعني بالنسبة للموضوع تعويضهم من جهتنا يعني كناشطين سوريين أو كمجلس وطني أو بعد سقوط النظام. الجانب الآخر رفع دعاوى على كل يعني في كل الدول التي للنظام السوري فيها أرصدة أو أملاك على سفارات النظام السوري تطلب تعويض أهالي الشهداء، ولكن هذه الدعوة يجب أن ترفع بشكل شخصي. يعني نحن نحاول أن دائما أن نصل إلى من إلى أهل شهيد معين وأخذ توكيلات منهم إلى محامين، ومن ثم رفع دعاوى على السفارة السورية وعلى النظام السوري أمام
تلك الدول
أمام حاكم تلك الدول التي تواجد فيها سفارات النظام السوري، فتدفع هذه التعويضات إذا حكم بها. يعني نحن نطلب حجز على أموال وأملاك السفارة السورية في هذه يعني في الدولة، ومن ثم إذا حكم بالتعويض فسيؤخذ هذا التعويض من هذه الأموال.
هل يحق لأي دولة تأخذ أموال السفارة دون قبل أن تجمد أم بعد التجميد؟
لا، بعد التجميد، يعني بعد أن يحجز عليها، بعد أن يحجز على أموال السفارة فإذا أخذ حكم نهائي في القضية فتنفذ على أموال السفارة أو على أموال النظام السوري.
دعني أعود بك إلى اللجنة. اللجنة طبعا كانت في مصر، وتقول أن هناك قسم آخر من هذه اللجنة في الأردن وفي تركيا. أريد أن أركز حول الواقع التركي، يعني هناك أكثر من 10,000 لاجئ سوري. إزالة هذه اللجنة تحتاج إلى سنوات، وكل منهم لديه قصة وعذابات وآلام وجراح، كيف
يعني هذا من الأعباء؟ نعم، هذه من الأعباء التي تواجهها اللجنة ويواجهها من يتعاون مع اللجنة من ناشطين. اللجنة تحاول أن تأخذ مختصر من كل يعني من كل يعني قضية أو من كل ملف تريد الاستماع إليه أو تريد دراسته، حتى يعني تقيم هذه الشهادات بشكل مبدئي قبل الاستماع إلى الشاهد أو إلى من يرغب من يود تقديم الإفادة، وتحاول التنسيق. يعني الفترة التي ستقضيها اللجنة في تركيا هي أغلب يعني تقريبا أغلب أيام المهلة التي أعطيت لها ستقضيها في تركيا، لأن تركيا فيها أكبر عدد من اللاجئين وفيها يعني أكثر قدر من الشهادات المتوافرة، لأن المناطق الشمالية من سوريا تعرضت لقصف وقمع يعني كبير، وجسر الشغور تحديدا هجر كل أهاليها، فلذلك هم يأملون الوصول يعني هناك، بالإضافة إلى وجود قادة الجيش السوري الحر هناك، فهذا كله يؤدي إلى أنهم يأملون من وجودهم في تركيا إلى الوصول لأكبر قدر من المعلومات خلال المهلة المتاحة لهم. من قرار
تتوقع أن هذه اللجنة تؤتي أكلها يوما؟
نعم أتوقع يعني أنا يعني ليس فقط أتمنى ولكن أتوقع وأعتقد بأنها ستصل يعني ستصل إلى نتائج مهمة جدا في تقريرها، ستدين النظام، يعني توجه ضربة للدول التي ما زالت تدافع عن النظام أو تدعي أن الوضع في سوريا عبارة عن حرب بين طرفين أو عنف متبادل كروسيا وكالصين. يعني ستحرج هذه الدول أمام مجلس حقوق الإنسان وأمام الجمعية العامة وفي النهاية أمام مجلس الأمن.
أستاذ يوسف، في نهاية هذا اللقاء ماذا يمكن أن توجه بنداء بـ20 ثانية إلى أخوتك وأهلك في سوريا؟
صابروا واصبروا ورابطوا، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب.
بارك الله فيك وبإذن الله نصر الله قريب. طبعا أيها السادة الكرام، فيما تبقى من الوقت لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص شكري لضيفي الكريمين الأستاذ محمد عيسى أحد مؤسسي منظمة عدالة لحقوق الإنسان واللاجئين، والأستاذ المحامي يوسف المضاني عضو الهيئة العليا للحزب الدستوري الاجتماعي المصري. والشكر موصول إليكم طبعا، والشكر أولا وأخيرا لله تعالى الذي أسأله أن يحفظ أهلنا في سوريا. وأنا أتوجه بكلمة أخيرة إلى أهلي في سوريا، ضعوا يدكم بيد الله فلن يخذلكم إن خذلتكم الشعوب العربية. أستودعكم الله وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.